نبدأ القراءة إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك، وهو الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه. للشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. نبدأ القراءة إن شاء الله في يوم الأحد الموافق 26 من شهر جمادى الأولى لعام 37 و400 ألف. نعم، هات تقوم المقدمة صفحة 37. يعطي شريف خلينا نقدم الأرض.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة وسلاما صرمديا أبدا وبعد. فهذه قراءة في كتاب الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه لفضيلة الشيخ العلامة محمد أمان بن علي الجامي حفظه رحمه الله. بين هذا شيخنا الفاضل الشيخ هشام بن فؤاد البيري حفظه الله تعالى. مقدمة الناشر. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
مقدمة الشيخ نفسه 37 الحمد لله على نعمه.
الحمد لله على نعمه التي لا تحصى وعطائه الذي لا يستقصى، أحمده كما ينبغي لجلاله وكريم عطائه وعظيم سلطانه، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على نبيه المصطفى وآله وصحبه. أما بعد، فلما كانت معرفة الله تعالى أول ما يجب على الإنسان في دينه، وكانت هذه المعرفة لا تتم على الوجه الأكمل إلا بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله في خلقه، والإيمان بتلك الأسماء والصفات والأفعال وإقرارها، إذ بها تعرف الله إلى عباده سبحانه.
لو قال رحمه الله، فلما كان توحيد الله أول ما يجب على الإنسان في دينه، لكان أكمل وأفضل، أو معرفة الله بالتوحيد لكان أكمل هذا وأفضل أيضا. نعم، معنى السياق يدل على هذا، يقول فلما كانت معرفة الله عز وجل أول ما يجب على الإنسان في دينه، وكانت هذه المعرفة لا تتم إلا على وجه أكمل إلا بكذا، لكن الأفضل أن يقال فلما كانت معرفة الله عز وجل بالتوحيد، أو لما كان التوحيد أول واجب، وهذا الأفضل، هذا الأفضل، يقال التوحيد أول واجب. نعم.
وعلى الرغم من هذا كله، قد تعرض باب الأسماء والصفات لعواصف شديدة هوجي منذ زمن طويل، فنقلت تلك العواصف أشياء كثيرة من أماكنها وألقت بها في غير مواضعها، فتغيرت بسبب ذلك مفاهيم عديدة، فالتبست مسائل هذا الباب على كثير من الناس، حتى عجز أغلب طلاب العلم عن التمييز بين الحق والباطل، فربما انعكس عليهم الأمر فرأوا الحق باطلا والباطل حقا.
نعم، هذا مما ينبغي على الإنسان أن يتعرف على الله عز وجل به بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، لأن الله عز وجل تعبدنا بدعائه بأسمائه وصفاته، فقال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا كنت تدعو الله بأسمائه، فما أسماؤه؟ أسماؤه سبحانه وتعالى توقيفية لا تخرج عن النص والإجماع، لهذا لا بد أن نتعرف على الأسماء من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة، لأنه لا يجوز لك أن تسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عليك أن تبحث عن أسمائه وصفاته في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف أيضا طريقة إثبات هذه الأسماء والصفات، فإنك تعلم أن الأمة قد ضلت منها فرق في هذا الباب، فأهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين طائفتين، المعطلة والممثلة. المعطلة والممثلة، المعطلة عطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، فقال ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما، ولا ينزل ولا يغضب ولا يحب ولا يرضى ولا يستوي ولا يرحم ولا يريد ولا يشاء. إذن هذا معدوم، الذي ليس له صفات، الشيء الذي ليس له صفات هذا معدوم. قابلهم طائفة أخرى، هؤلاء غلوا في النفي قابلهم طائفة أخرى غلوا في الإثبات وهم الممثلة، فوصفوا الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه من جهة الألفاظ، لكن في حقيقتها جعلوها كصفات المخلوقين، وقالوا نحن لا نعلم من هذه الصفات إلا ما خطبنا الله عز وجل به وما نعرفه نحن، فنحن لا نعرف من الوجه إلا ما نرى، ولا نعرف من اليدين إلا ما نرى من أيدي البشر، ولا نعرف من الأصابع إلا ما نرى من أصابع البشر، فليس فرق بين خالق ومخلوق في هذا، لأن الله خطبنا بما نعرف. فهؤلاء غلوا في الإثبات فجعلوا الله عز وجل كخلقه، لا فرق بين خالق ومخلوق. والأولون غلوا فين؟ في النفي، في التنزيه، حتى عطل الله عز وجل عن أسماء وصفاته بدعوى التنزيه. وأهل السنة والجماعة نزهوا من غير تعطيل وأثبتوا من غير تمثيل، أخذوا بآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا رد على من؟ على الممثلة. وهو السميع البصير، هذا رد على من؟ على المعطلة. فله وجه هذا الإثبات، لكن ليس كوجوهنا هذا التنزيه. له أصابع هذا الإثبات، لكن ليس كأصابعنا. ينزل لكن لا كنزولنا. يستوي لكن لا كاستوائنا. يغضب لا كغضبنا. يحب لا كحبنا. وهكذا ليس كمثل شيء هو السمع البصير. فجمع بينها بين التنزيه مع عدم التعطيل، وبين الإثبات مع عدم الإيه؟ مع عدم التمثيل. فمعرفة أسماء الله عز وجل ومعرفة صفات الرب سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا، هذه المعرفة لابد أن تقرر وأن تكون على طريقة أهل السنة والإيه والجماعة. نعم نعم.
مع العلم أن معرفة الله لا معرفة مع العلم أن معرفة الله التي لا تتم إلا بمعرفة أسمائه وصفاته هي زبدة دعوة الرسل وخلاصتها، وعندها هي زبدة دعوة الرسل وخلاصتها، وعندها تلتقي جميعها مع
تبريبة يعني خلاصتها
نعم ماشي. هي زبدة دعوة الرسل وخلاصتها، وعندها تلتقي جميعها مع اختلاف مناهجها وشرائعها.
لأن العطف هنا عليه زبدة ولا زبدة. دعوة
لا زبدة
زبدة
نعم.
يبقى زبدة دعوتي
الرسل
وخلاصتها.
نعم حسن الله عليك. وعندها تلتقي جميعها مع اختلاف مناهجها وشرائعها، لأن جميع الرسل إنما أرسلوا ليعرفوا الناس ربهم وخالقهم فيعبدوه في ضوء تلك المعرفة.
يعرف الناس ربهم وخالقهم.
يعرف الناس ربهم وخالقهم. نعم حسن الله عليك. فيعبدوه في ضوء تلك المعرفة. فلما كان باب الأسماء والصفات بهذه المثابة وله هذه المكانة، وقد تعرض مع ذلك للعواصف التي وصفتها ووصفت آثارها، جعلت موضوع رسالتي لنيل درجة الدكتوراه إن شاء الله معالجة مباحث هذا الباب بعنوان الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء التنزيه والإثبات.
نعم. وضع الشيخ منهج السنة في العنوان الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية دليل وإشارة إلى أن الصفات توقيفية، وأنا ما ضرع الكتاب والسنة في ضوء التنزيه والإثبات، رد على إيه؟ على الطائفتين، على المعطلة وعلى الممثلة. في ضوء التنزيه رد على المعطلة، والإثبات رد على الممثلة. نعم
نعم. هذا هو السبب الذي من أجله اخترت هذا الموضوع، لأني تأكدت أن مسائل هذا الباب لم تكن محل عناية ودراسة اليوم كما يجب، وأن العقيدة
السلف بعض عدها من القضايا التي تشغل أذهان المسلمين بلا فائدة. يجلس المسلمون يختلفون في الأسماء وصفاتها، هل هو مستوى على عرشه، هل هو ينزل ما ينزل، يقول لك لا تدرس هذه الأشياء. فإن الأمة قد اختلفت في هذه المسائل وتركت الأساس. طيب ما الأساس؟ ما الأساس الذي يتقدم معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتوحيده؟ ما الأساس الذي يتقدم معرفة رب عز وجل؟ ما الأساس؟ ما الأساس؟ اقتصاد الأمة، سياسة الأمة، كما يقال أعداء الأمة، إننا نستعين الله عز وجل على كل هؤلاء واستعانتنا بالله الذي عرفناه، عرفناه بأسمائه وصفاته. أما أن لا نعرف أسماء الله ولا صفاته فكيف نتعبد الله عز وجل بذلك؟ النبي كان يقول: الله من عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمه، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك سميت بنفسك. يبقى بيسأل بالإيه؟ بالأسماء. أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى لما ندعو الله عز وجل بصلاح الحال ندعو الله بالأسماء والإيه؟ والصفات. لكن أنت تقول أتدعو الله عز وجل بأسماء وأنت تعطلها، وبصفات وأنت تجعلك صفات المخلوقين؟ من الرب الذي تدعوه؟ ومن الرب الذي تنشد نصرته؟ أهو رب المعطلة؟ رب المعطلة الذي لم يجعل له اسم ولا صفة، ولا رب الممثلة الذي لا فرق بينه وبين المخلوق؟ هو رب من؟ معرفة الرب مهمة. أنا لو ناديتك قلت لك يا أخي محمد، معلش أنا اسمي إبراهيم. طب يا أخي محمد، يا أخي قلت لك اسمي إبراهيم، بس يا أخي أنا عايز أسميك محمد، أنت محمد، يا محمد يا ترى تتحملني كم مرة؟ تتحملني كم؟ حينما أعطلك عن اسمك معناك مخلوق واسمك مخلوق، تقول هذا يا أخي سوء أدب، معلش يعني هذا سوء أدب، أنت تستهزئ بي. أقول لك اسمي إبراهيم، تقول اسمك محمد ومصر على هذا، هذا استهزاء بي، هذا وهو مخلوق، فكيف بالرب الذي تصر على أن تعطل أسماءه وصفاته، أو تجعل أسماء أو تجعل صفات الرب سبحانه وتعالى كصفات المخلوقين؟ لو وجه كوجوهنا، لو قلت للناس إن ما يكون للقط والهرز يكون للفيل والحصان لقالوا أنت مجنون، أنت مجنون. هذا يختلف عن هذا. واحد باع حصانا فأخذت له قطا، بعدما استلمت مبلغ الحصان أخذت له قطا، قلت خذ يلا، قال أنا اشتريت حصانا، قلت وين الفرق بين الحصان والقط؟ قلت تعال يا سيدي، الحصان له عينان والقط له عينان، الحصان له أذنان والقط له أذنان، الحصان له أربع من الأرجل والقط له أربع من، إيه الفرق بقى؟ خلاص إيه الفرق؟ ماذا سيقول لك؟ يقول إنك مجنون، كيف تجعل هرا كالحصان؟ نقول ألست أولى أن تكون مجنونا حينما تجعل مخلوقا كخالق؟ فقضية الأسماء والصفات قضية مهمة، قضية التوحيد عموما قضية مهمة، توحيد الله عز وجل بالعبادة، توحيد الله بأسماء وصفاته، توحيد الله عز وجل ربوبية. نعم.
وأن العقيدة السلفية صار يجلها كثير من شبابنا ويتصورونها بغير صورتها.
طبعا من اللي بيتكلم في الأسماء والصفات بيتكلم في التوحيد وبيتكلم في العقيدة يا إخوان؟ أنا لا أقول من دعاة الإخوان فإنهم يعارضون العقيدة وينبذونها، ولا أقول من دعاة تبليغ الدعوة فإنهم يجهلون أساسات هذه العقيدة، ولا أقول الجماعات التكفيرية فإنهم لا يحسنون شيئا في العقيدة أصلا، حتى مسألة قضايا الكفر والإيمان التي شغل الأمة بها ما يحسنونها ولا يدعونها على طريقة السنة والجماعة. عندهم من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ومن قال الكفر وقع الكفر عليه، أما السنة الجماعة فلا يقولون ذلك، يقولون فقم بين القول والقائل والفعل والفاعل، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. لكن أنا أقول من ينتسب إلى المنهج السلفي أين جهده في بيان العقيدة يا إخواني؟ فين جهده في بيان العقيدة من التوحيد؟ هات كده 15 شيخ بتحبوهم كده في راسك كده، وقول يا طورا عايز أراجع كده الشيخ ده فعلا اللي أنا أحببته ومشيت وراه في البلدان، كم شرح من كتاب للعقيدة؟ كم كتاب أشرحه في العقيدة؟ سوف ترى الجواب صفر، ولا كتاب واحد. محدث الأمة ولا كتاب واحد، فقيه الأمة ولا كتاب واحد، واعظ الأمة ولا كتاب واحد، فلا الفقيه ولا المحدث ولا الواعظ شرحوا كتبا في العقيدة ولا كتاب واحد. طب أقول لك ليس كتابا، مش مشكلة الكتاب، طب محاضرات؟ حتى محاضرة في توحيد الألوهية والرد على القبوريين، اكتب كده ورايا كده، انت بتوع النت اهو بتدخل على الصفحات واظن ان النت بيطلع لك على طول، اكتب عنده كل واحد يكتب، اكتب عند عندك، ها اكتب. احنا قلنا ايه؟
محاضرة
في توحيد الألوهية
والرد
على القبوريين. تمام؟ طلع المشايخ اللي انت بتحبهم استخرج لهم، يلا طلع الحويني والحسان ويعقوب، طلع لهؤلاء يشوف، يلا النت هيطلع لك كم محاضرة في التوحيد والرد على القبورية. طب اقول لك خذ العنوان التالي، محاضرتهم في السنة والرد على اهل الاهواء. مش لازم يا اسكت، مش لازم، ما التلف ازاي؟ كيف مش لازم؟ طيب السنة ورد على اهل الاهواء، السنة ورد على اهل الاهواء، التوحيد ورد على القبورية. وفصل بقى لو عايز تفصل، عايز مثلا موضوعات خاصة، رد على اخوان المسلمين، رد على التبليغيين، رد على اصحاب الثورات، رد على كذا. خد يلا محاضرات، يلا فقه الامامة او الامامة من منظور اهل السنة والجماعة. خد يلا الامامة من منظور اهل السنة والجماعة، استخرج هذه الامام. طب اذا لم يكن هذا كله فكيف يعرف الناس عقيدة؟ ولهذا الناس قاموا من نومهم فزعين خائفين وجلين على بلد تكاد تشتعل ونزل كل أصحاب اللحى. فماذا يصنع الشباب؟ إلى أين يذهب الشباب؟ إلى أين يذهب الشباب؟ طبعا لابد من تأصيل إيه؟ مسبق. أما طلبة السنة يعلمون إلى أين يذهبون، لا يذهبون إلى شيء من هذه الميادين، إنما يذهبون إلى السنة وكتب السلف، ويعلمون أن هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. طيب لكن غيرهم ما يدري، ولهذا صار الناس أشتاتا، تباينت أفكار واختلفت آراء وتعددت ضلالات، ونطق كل واحد بما عنده. فالعقيدة صار للأسف الشديد صارت مهجورة بين من ينتسب إلى المنهج السلفي، فكيف بغيرهم؟ نعم. ليست العقيدة السلفية،
ليست العقيدة السلفية التفويض المطلق كما يظن كثير منهم، وليست هي تلك الحيرة التي يسمونها الوقوف كما يظن البعض الآخر، بل هي شيء آخر وراء ذلك كله، ولكنها سهلة وواضحة كل الوضوح إذا فهمت على حقيقتها. ولكنها سهلة،
نعم
أحسن، ولكنها سهلة وواضحة كل الوضوح إذا فهمت على حقيقتها، إذ ليس فيها أدنى غموض، وهي بريئة من التعقيد والتفلسف، وهي أن يفهم التالي لكتاب الله معاني نصوص الصفات التي تصف الله تعالى بأنه سميع بصير مثلا، ويثبتهما على ظاهرهما كما يليق بالله، ويثبت له كلاما حقيقيا يسمع، ووجها كريما يرى يوم القيامة، ويدين مبسوطتين إلى آخر الصفات التي سوف تمر بنا في هذه الرسالة يثبتها ولا يؤولونها، فيحرفها بالتأويل مفوضا إلى الله عز وجل حقيقتها وكيفيتها، كيلا يتوهم أن حقيقة سمعه وبصره كحقيقة سمع المخلوق وبصره، ولئلا يتوهم أن إثبات الكلام الحقيقي له سبحانه يلزم منه إثبات مخارج الحروف المعتادة كاللسان والشفتين، ولئلا يظن أيضا أن إثبات
فيكون ممثلا، يظن أنه لو أثبت الكلام لله عز وجل فيثبت لسانه وشفتين فيكون ممثلا.
ولئلا يظن أن أيضا أن إثبات الوجه والقدم واليدين مثلا يعني إثبات الجوارح له سبحانه، كل ذلك غير وارد، لأن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، كما أن لوازم
وأيضا لا يلجأ بهذه اللوازم إلى تعطيل الصفة، فيقول لا نعلم كلاما إلا بشفتين ولسان، وهذا لا يليق بالله عز وجل، ولهذا نقول إن الله لا يتكلم. فهناك من مثل الله قال ما نعي من الكلام إلا إثبات اللسان والشفتين، وعليه نثبت لله لسان وشفتين إذا أردنا أن نثبت له كلاما، وهناك من قال هذا لا يليق بالله وبالتالي لا نثبت له كلاما، فبينما عطل الكلام فرارا من التمثيل، وبين من أثبت الكلام على وجه التمثيل كان هذا المذهب كان هذا المذهب الأول باطلا وهذا المذهب الثاني باطلا. أما أهل السنة الجماعة فإنهم يثبتون الكلام كما أثبته الله عز وجل لنفسه مع عدم التمثيل، لأنه ليس كمثل شيء، إذا ليس ككلامه كلام. نعم،
لأن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق
طبعا،
كما أن لوازم ذوات المخلوق لم تلزم ذاته سبحانه، إذ لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وكل أهل الضلال من الممثلة والمعطلة إنما ضلوا بسبب اللوازم دي أخوان، اللوازم كلام، يقول كلام إحنا ما نعلم من الكلام إلا كلام بلسان وشفتين وحنجرة وكذا، ولا ما يكون هناك كلام. وعليه أثبتوا هذه الأشياء دول الممثلة أو عطلوا الكلام أصلا لأنه لا يليق بالله أن ينسب إلى هذه الأشياء فكانت المعطلة. لكن لو أنهم أثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه وهم يعلمون أنه ليس كمثل شيء، حتى المخلوقات، يعني أنتم تقولون ما في كلام إلا بلسان وشفتين، طيب النبي يخبر أنه في آخر الزمان سوف ينطق الحجر ويقول يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتله، هل يا ترى ينطق الحجر بلسان وشفتين؟ السماوات والأرض إيتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين بلسان، طب النار تتكلم هل من مزيد؟ طيب لسان، اذا مخلوقه تكلم بغير اللسان والشفتين، معناك لا تتصور كيف يقول، انت ما تتصور كيف يقول وهو مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. بل الواجب
اثبات هذه الصفات على الوجه الذي يليق بالله عز وجل دون تمثيل او تشبيه، لانه تعالى له يد حقيقيه ياخذ بها ويقبض ويعطي ويطوي بها السماوات كما يليق به سبحانه. وفي ضوء هذا الشرح والبيان لعقيدة السلف بالاختصار يلزم كل من يريد
وفي ضوء هذا
الشرح
نكتفي